أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله تعالى والكلام في تنبيهين. التنبيه الأول في دعوة صاحب الكفاية إلى إضافة مقدمة أخرى في المقدمات الحكمة، وشرط آخر في شروط تمامية الإطلاق مضافا إلى ما تقدم. فإنه انتهينا إلى نتيجة أنه حتى يتم الإطلاق هناك ثلاث شروط، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إمكانية الإطلاق، المقدمة الثانية عدم التقييد، المقدمة الثالثة كون المولى والمتكلم في مقام البيان. صاحب الكفاية ادعى عدم كفاية توفر هذه المقدمات الثلاث في ظهور الدليل واللفظ والإطلاق، بل لا بد من إضافة مقدمة رابعة وهو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فأحيانا يكون الكلام بظاهره مطلق يدل على الشمول، يدل على الاستيعاب، لكن يكون هناك قدر متيقن، يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وجود هذا القدر المتيقن سيجعل الحكم والدليل والكلام مختص بذلك القدر المتيقن ولا يكون له شمول ولا إطلاق. كما لو قال مثلا أكرم العالم على سبيل المثال، فهذا ظاهر الكلام لو خلي ونفسه فيه شمول، فيه إطلاق يشمل كل عالم، لكن لو كان هناك قدر متيقن أن المراد من العالم مثلا الفقيه الجامع للشرائط مثلا، حينئذ وجود هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهم السامع لهذا القدر المتيقن سيمنع من إرادة الإطلاق، سيمنع من الحكم، لأن المتكلم يريد الإطلاق، بل راح يختص إرادة المتكلم بماذا؟ بهذا القدر المتيقن. ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ ما هو الدليل على أن وجود القدر المتيقن يمنع من توفر الإطلاق ويمنع من الحكم بأن المولى يريد الإطلاق؟ يقول لأنه نقول هذا من عادة أهل العرف والمحاورة، من أحكام التخاطب عند أهل العرف والمحاورة أنهم يعولون على وجود القدر المتيقن. لو فهموا قدرا متيقنا من الكلام فإنهم يعولون على هذا القدر المتيقن. أهل العرف والمحاورة جرى ديدنهم على التعويل على القدر المتيقن، وأنهم لو وجد قدر متيقن في الكلام سوف يحصر ويقيد ذلك الكلام بهذا القدر المتيقن ويرفع اليد عن الشمول والعموم. فالمتكلم المولى مثلا، كلامنا في المولى، المولى لو خاطب العبد، لو خاطب المكلفين بدليل فهو يعلم ماذا؟ بوجود قدر متيقن في هذا الدليل، ويعلم بأن المكلفين أهل المحاورة جرى ديدنهم على التعويل على القدر المتيقن. فإذا لم يكن مريدا لخصوص القدر المتيقن بل أراد شنو الشمول والإطلاق للقدر المتيقن وغيره، حينئذ لوجب عليه أن يبين هذا الشيء، وجب عليه أن يبين أنه أنا لا أريد خصوص القدر المتيقن بل أريد تطبيق الحكم على جميع الأفراد وليس على خصوص القدر المتيقن، حتى يدفع هذا التوهم، حتى يدفع هذا التوهم ويدفع هذا التعويل الموجود عند أهل العرف المحاورة أنهم يعولون على القدر المتيقن. فإذا لم يبين ذلك المولى ولم يدفع هذا التوهم، لم يرفع هذا التعويل، لم نقول يصرح بخلاف هذه العادة التي يتبعها للعرف المحاورة، معناها أنه أقر تلك العادة. عدم تصريح المتكلم بخلاف هذا الشيء، بخلاف ما تعرف عليه للعرف المحاورة من التعويل على قدر متيقن، معناها أنه أقر هذه العادة. إذا جاء المتكلم بكلام في قدر متيقن ويعلم بأن أهل العرف والمحاورة يعولون على القدر المتيقن، فإذا لم يصرح بماذا؟ بما بإرادة جميع الأفراد إذا لم يصرح بإرادة جميع الأفراد معناها أقر هذه الطريقة التي يتبعها أهل العرف والمحاورة، أقر هذه الطريقة ومعناها فعلا هو يريد خصوص القدر متيقن، وإنما جاء بالكلام مطلقا ويريد خصوص القدر متيقن. عندما قال كرم العالم يقصد كرم خصوص المجتهد مثلا، لأنه القدر متيقن. إذا لماذا جاء بالكلام مطلقا إذا كان يريد خصوص القدر متيقن؟ فقد جاء بالكلام مطلقا تعويلا على هذه العادة الموجودة عند أهل العرف والمحاورة، لأنها راح تكون بمنزلة التقييد. لأن المتكلم إذا لم يرد إطلاق الكلام أراد التقييد ماذا يفعل؟ يصرح بالتقييد. هو الآن كأنما صرح بالتقييد، لكن ما هو التقييد؟ ليس تقييدا لفظيا، وإنما هذه العادة الموجودة عند أهل العرف والمحاورة. هو اعتمد على هذه العادة الموجودة عند أهل العرف والمحاورة من أنهم يعولون على القدر متيقن في بيان مراده الواقعي وهو التقييد. فهو لا يريد الإطلاق، وإن تكلم بكلام مطلق قال أكرم العالم، تكلم بكلام مطلق لكنه لا يريد الإطلاق بل يريد التقييد، يريد إكرام خصوص القدر المتيقن. لم يصرح بذلك تعويلا على هذه العادة الموجودة، تعويلا على فهم المخاطب. المخاطب راح يفهم خصوص القدر المتيقن لأن هذه العادة عنده موجودة في مقام التحاور. فللمولى أن يعتمد على هذه العادة في بيان مراده الواقعي وهو أنه خصوص القدر متيقن وليس. فعدم علم المولى، علم المولى أن أهل العرف والمحاورة يعولون على القدر متيقن، وعدم تصريحه بما يخالف هذه العادة دليل على أنه مقر ومريد لما يفهمه العرف. فصاحب الكفاية يدعي أنه إذا وجد القدر متيقن فكان الكلام مطلقا، وجود القدر المتيقن سيكون مانعا من إرادة الإطلاق. أكرم العالم بظاهره مطلق يحمل كل عالم، لكن وجود قدر متيقن، فهم السامع لقدر متيقن من هذا اللفظ راح يمنع من إرادة الإطلاق، يمنع من الحكم بإطلاق الدليل. أكرم العالم ما صار مطلقا، وإنما صار يختص بالقدر المتيقن المجتهد مثلا، ويكون في قوة ما لو قال أكرم العالم المجتهد، هذا تقييد. كذا لو قال أكرم العالم وكان أهل العرف المحاورة فهموا هذا المتيقن من ذلك المجتهد، فيكون منزلة تقييد. هو في الحقيقة تقييد لكنه ليس تقييدا لفظيا، لأن المتكلم عول عليه في بيان مراد الواقع ألا وهو التقييد وليس ماذا؟ وليس الإطلاق. لكن هذا متى يتم الكلام أن وجود القدر المتيقن مانع من الإطلاق؟ لو كان المولى بصدر بيان الموضوع، موضوع الحكم الواقعي، لو كان المولى عندما تلفظ بالدليل بصدد بيان ما هو الموضوع الواقعي لهذا الدليل، ما هو الموضوع الذي تعلق به، ما هو الموضوع الذي تعلق به هذا الحكم. عندما قال أكرم العالم هو بصدد بيان الموضوع الواقعي لوجوب الإكرام أنه العالم، إن شاء الله بصدد بيان تمام الموضوع، بصدد بيان ما هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإكرام. فإذا كان في هذا المقام مقام بيان الموضوع الحقيقي، بيان الموضوع الواقعي، بيان تمام الموضوع، حينئذ وجود القدر المتيقن راح يمنع من إرادة الإطلاق، يمنع من أن يكون تمام الموضوع هو الإطلاق، بل راح يكون تمام الموضوع هو القدر المتيقن. أحيانا المتكلم المولى ليس بصدد بيان تمام الموضوع، ليس بصدد بيان الموضوع الواقعي للحكم الشرعي، بل يكون بصدد بيان أكمل أفراد الموضوع مو تمام الموضوع. أحيانا يكون المولى يتكلم بدليل، يتكلم بكلام بجملة فيها حكم وفيها موضوع، لكن هو ليس بصدد بيان تمام الموضوع الواقع الذي تعلق به الحكم الشرعي، بل يكون بصدد بيان أفضل أفراد الموضوع، أكمل أفراد الموضوع، الموضوع التمام كما يعبر. أحيانا يكون في مقام بيان تمام الموضوع، وأحيانا يكون في مقام بيان الموضوع التمام، يعني أكمل أفراد الموضوع، وليس في مقام بيان كل الموضوع الواقعي الذي تعلق به الحكم الشرعي. فلو قال أكرم العالم هو ليس بصدد بيان ما هو الموضوع الواقعي الذي تعلق به الحكم الشرعي أكرم، بل بصدد بيان أفضل أفراد ذلك الموضوع. حينئذ لو فهمت ذلك، لو قامت القرينة على أنه بصدد بيان أكمل أفراد الموضوع ووجد القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن لا يدل على انحصار الحكم الشرعي بذلك القدر المتيقن، ولا يكون قرينة على ماذا؟ على عدم الإطلاق، بل وجود القدر متيقن سيكون كاشفا عما هو أكمل أفراد الموضوع. سيكون وجود القدر متيقن كاشف ومفسر عن ما هو ماذا أفراد أكمل أفراد الموضوع. يعني هو يقول أكثر من العالم تقوم قرينة على أنه ليس بصدد بيان تمام الموضوع، بل بصدد بيان أكمل أفراد الموضوع. قد واحد يسأل هنا إذن هو كيف يجتمع هذا الكلام مع الإطلاق؟ إحنا كلامنا في دليل مطلق، أكرم العالم دليل مطلق، كيف يقول أكرم العالم يذكر كل الموضوع وكيف يكون بصدد بيان أكمل الأفراد؟ كونه بصدد بيان أكمل الأفراد يعني ماذا؟ فإن لابد أن يذكر فرد واحد من أفراد الموضوع ويكون هو الأكمل هو الأفضل، لكنه ما ذكر فرد واحد وإنما ذكر الموضوع كله. قال أكرم العالم، فقلنا لأن عول على القدر المتيقن، لأنه عندما قال أكرم العالم قال أكرم العالم مع علمه بوجود قدر متيقن، مع علمه بأن السامع في ذهنه قدر متيقن، فيكون في مقام بيان أكمل الأفراد، وسيكون أكمل الأفراد هو القدر المتيقن الذي فهمه السامع. فجاء بكلام المطلق إلا أنه لا يريد الإطلاق، يريد بيان أكمل الأفراد، لم يصرح بهذا أكمل الأفراد اعتمادا على القدر المتيقن الذي فهمه السامع، سيكون هو أكمل الأفراد. فالمولى هنا في هذا الدليل أكرم العالم يريد بيان أكمل الأفراد، وما هو أكمل الأفراد؟ أكمل الأفراد هو ما فهمت أنت وهو المجتهد القدر المتيقن. لكن هذا لا يعني ما لا يعني انحصار الحكم وهو أكرم بذلك بأكمل الأفراد وبالقدر المتيقن. انطباق الحكم على أكمل الأفراد، انطباق الحكم على قدر متيقن هنا لا يلزم منه عدم انطباقه على غيره حينئذ راح يكون مشكوك عنه، قد يكون منطبقا عليه قد لا يكون منطبقا عليه. المهم هنا في هذا الدليل أن أريد دليل لك ترى أكمل أفراد العالم هو المجتهد. لكني صحيح أطلقت الكلام قلت أكرم العالم، لكن هذا يعتبر بيان لما هو أكمل الأفراد، يعني اعتمدت على قدر متيقن الموجود في ذهنك، فعلقت الإكرام على أكمل الأفراد. تعليق الإكرام على أكمل الأفراد لا يعني عدم تعلق بغيره، قد يكون متعلق بغير أكمل الأفراد. غاية الأمر أنه أنا في هذا الدليل ليس بصدد بيان تمام الموضوع تمام الأفراد، بل بصدد بيان ما هو أكمل الأفراد. فحينئذ كون أكمل الأفراد وجود قدر متيقن في مقام بيان أكمل الأفراد لا يلزم منه عدم إرادة الإطلاق، بل ممكن أن المتكلم يريد تطبيق الحكم على أكمل الأفراد وعلى غيره، لكن هو الآن ليس بصدد بيان من هذه الجهة، بل بصدد بيان ما هو أكمل الأفراد، فاعتمد على القدر المتيقن الذي فهمه السامع في بيان أكمل الأفراد.
هل صار من
النقطة الثانية التصريح بالقيد؟ التصريح بالقيد لفظاً، إذا لم يصرح بالقيد لفظاً، خلاصة نتيجة كلام المصنف، إذا لم يصرح المتكلم بالقيد لفظاً معناه يريد الإطلاق. هنا إجا ضيق الدائرة صاحب الكفاية، قال لا مو دائماً إذا لم يصرح بالقيد لفظاً معناه يريد الإطلاق، أحياناً لا يصرح بالقيد لفظاً ومع ذلك لا يريد الإطلاق لوجود القدر المتيقن. فليس بالضرورة أن يكون يعني نقول عبارة أخرى أن المصنف حكم بالتقييد في كل مورد، حكم بالإطلاق في كل مورد لا يكون هناك فيه تقييد لفظي، فقط إذا لم يصرح بالقيد لفظين معناها يريد الإطلاق مع توفر بقية المقدمات. صاحب الكفاية يقول لا ليس بالضرورة، بل ممكن أن يكون لا نحكم بالإطلاق حتى مع عدم التقييد اللفظي، وذلك فيما لو وجد قدر متيقن، هذا مو تقييد لفظي، مع ذلك ينفع ماذا؟ ينفع في عدم الإطلاق، فلا ينحصر عدم الإطلاق استكشاف عدم الإطلاق لا ينحصر في وجود القيد اللفظي، بل يشمل حتى ما لو وجد قيد لبي مثلا قدر متيقن راح يصير قيد لبي. نعم
نعم
هذا على حسب طبيعة خلينا نقول الدليل ما هو. أحيانا يبتقى في مقام الامتثال بإيجاد أحد الأفراد، وأحيانا لا بد من إيجاد تمام الأفراد. فإذا على الأول ممكن أن يكتفي المكلف بأي فرد في تحقيق الماهية، لكن أحيانا لا، لا بد من إكرام جميع الأفراد مثلا حتى يتحقق ما، حتى يتحقق الامتثال لا بد من إيجاد تمام الأفراد بالخارج حتى يتحقق الامتثال. لكن هذا كلامنا مو في الامتثال، هاي مرحلة متأخرة، أول مرة كلامنا في ما هو الحكم الشرعي بالضبط، هل هو الإطلاق هل هو التقييد. الآن نفهم مرحلة أولى ما هو مراد الشارع حتى يكون بعد ذلك المرحلة الثانية الامتثال على أساسه، ثبت أول مرة أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، ثم تأتي مرحلة الامتثال أنه راح يكون على طبق الإطلاق لو كان مريدا له، أو على طبق التقييد لو كان مريدا له. نعم. لا أن مقام التخاطب يعني أهل المحاورة يفهمون وجود قدر متيقن من هذا الكلام، لأن يقع الشك، يقع الشك هل المتكلم يريد تمام الأفراد أم يريد بعضها، وكان هناك بعض الأفراد متيقنين من أن المتكلم يريده، عندما يقول أكرم العالم متيقن أنه يريد المجتهد بالتأكيد لأنه قدر متيقن لأنه أوضح أفراد العالم، لكن هل يريد المضاف له غيره معناه يريد الإطلاق، أم لا يريد غيره معناه يريد خصوص المجتهد صراحة التقييد. فيقول فما دام شكيت أنه يريد الإطلاق لا يريد الإطلاق وعندك قدر متيقن، وجود القدر المتيقن سيمنع من إرادة الإطلاق، لأن هذا أكيد يريده، القدر المتيقن أكيد يريده، فالحكم منطبق عليه. إرادة غيره مشكوك فيه، إرادة غيره مشكوك فيه، فلا تحكم بإرادة غيره، تحكم بخصوص إرادة القدر المتيقن، وهذا معنى التقييد. وهذا معنى التقييد. هذا الانصراف راح يأتي إن شاء الله في التنبيه الثاني. الآن كلامنا ليس في الانصراف بل في وجود القدر المتيقن. إذن كأنما هذا أشبه بالتنقيح والاستدراك على ما تقدم، وهو أنه حكمنا سابقا حيث لا يصرح في قرينة لفظية على التقييد سواء كانت متصلة أو منفصلة معناها يريد الإطلاق. هنا صاحب الكفاية يقول لا ينحصر التقييد بالدليل اللفظي، بل ممكن أن يكون التقييد لفظيا، فليس كل ما لم يكن هناك تقييد لفظي معناه لازمه الإطلاق. أحيانا لا يكون تقييد لفظي ومع ذلك نحكم بالتقييد، وذلك بأن يكون المقيد هو مقيدا لبيا، فهو ماذا؟ وهو وجود قدر متيقن. خلاصة الكلام أن المتكلم المولى إذا تكلم بكلام ظاهره الإطلاق، أكرم العالم اشتري اللحمة مثلا في مثال المصنف، وكان هناك قدر متيقن من كان هناك قدر متيقن فهمه السامع من هذا الكلام، حينئذ وجود هذا القدر المتيقن سيمنع من إرادة الإطلاق، وراح يختص الحكم بهذا القدر المتيقن، ووجود هذا القدر المتيقن راح يكون كاشف عن أن المتكلم اعتمد على وجود هذا القدر المتيقن في بيان مراد الحقيقي. هو صحيح تكلم بكلام مطلق، لكن المراد الجدي الحقيقي ليس على طبق الكلام المطلق بل على طبق القدر المتيقن، وإنما لم يصرح به تعويلا على فهم السامع له. السامع فهم القدر المتيقن بعد ماكو حاجة إلى أن أصرح به في الكلام، وأعول على فهمك وأعول على طريقتك في فهم الكلام. المتكلم أول على طريقة السامع في فهم الكلام من أنه كل ما وجد قدر متيقن راح يخصص الكلام ويخيب الكلام بذلك القدر المتيقن، فأول على هذه الطريقة في بيان مراده الحقيقي. لكن هذا إذا كان في مقام بيان تمام الموضوع، وإلا إذا كان في مقام بيان أفضل أفراد الموضوع أكمل أفراد الموضوع، وجود القدر المتيقن غاية ما يفيد أن أكمل أفراد الموضوع هو ذلك القدر المتيقن، لكن لا يلزم منه لا يعني انحصار الحكم به. عندما يقول أكرم العالم ووجود القدر المتيقن مجتهد، فغاية ما يفيد وجود القدر المتيقن أن أكمل أفراد العالم اللي المتكلم بصدد بيانه هو المجتهد، ولا يلزم من ذلك انحصار الحكم به، بل يمكن أن يشمل غيره أيضا. فحينئذ لا يكون هناك القدر المتيقن لا يكون مقيدا، لا يكون صالحا للتقييد. قال القدر المتيقن في مقام التخاطب الأول، تنبيه الأول، أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، لأنه راح يصير كالقرينة اللفظية على التقييد. أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، هاي هم مهمة، هذه القدر المتيقن. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالأطلاق، أحيانا القدر المتيقن على نحوين، قدر متيقن في الخارج وقدر متيقن يفهمه السامع من إرادة الكلام، قدر متيقن السامع يفسر به إرادة المتكلم، هذا غير وجود قدر متيقن في الخارج، بأن السامع يتهم أن المتكلم يريد الأطلاق، لكن هذا الأطلاق قدر متيقن في الخارج أنه ينطبق على هذا المصداق، ينطبق على هذا المصداق لأنه أوضح أفراده، كما لو قال كرم العالم ولا يوجد قدر متيقن، أفتهم الأطلاق هذا بالتأكيد عندما طبقه في الخارج أوضح مصادقه، هو ما له المجتهد مثلا فينطبق على المجتهد، لكن وجود قدر متيقن في الخارج يعني وجود أكمل الأفراد، أوضح الأفراد، أوضح المصادق، لا يلزم منه التقييد. شو كيف يتحقق التقييد؟ التقييد إذا فهمت قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، بحيث أفهم أن المتكلم يريد هذا القدر المتيقن، مرة لا أفهم أن المتكلم يريد الأطلاق، لكن أوضح المصادق في الخارج هو هذا الشخص، كونه أوضح المصادق لا يعني الحصار الحكم به. ونرجع ذلك يعني الدليل على هذه المقدمة، إضافة هذه المقدمة إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرين اللفظي على التقييد. بعبارة أخرى، ذكرنا في المقدمة الثانية أن يشترط في الإطلاق عدم التقييد، لا ينحصر التقييد باللفظ حتى يكون عدم التقييد اللفظي لازمه الإطلاق، بل ممكن أن يكون التقييد لبيا، فهذا أشبه بالتنقيح كأنما بالتوضيح المقدمة الثانية. إذا لم يتوفر التقييد لا لفظا ولا لبا حينئذ لازم ذلك الإطلاق، وليس كل ما لم يصرح ويتلفظ بالقيد لازم ذلك الإطلاق، لأن قد لا يصرح بالقيد لا يتلفظ به ومع ذلك هو يريد القيد، وذلك في المقيد اللبي، فلا ينعقد للفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، وجود القدر المتيقن، لأن راح يصير بمنزلة القرينة اللفظية. ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، إما بيان تمام الموضوع، بيان ما هو الموضوع الواقعي، وإما بيان أكمل الأفراد، وإنما يكون القدر متيقن مقيدا لو كان في مقام بيان تمام الموضوع، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، قصد ماذا؟ قصد الموضوع التمام، وإن كان عبارته مو كلش دقيقة المصنف، أن يكون المتكلم في صدد بيان أفضل أفراد الموضوع، هذا قصده، لأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه، يعني أفضل أفراد موضوعه لا غير. ثانيا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، يعني بصدد بيان في كل الموضوع وليس بصدد بيان أفضل أفراد الموضوع وأكمل أفراده، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، المهم أنه في هذا الصدد، فليس له غرض إلا بيان ذات الموضوع الحكم، ليس له غرض إلا بيان ما هو الموضوع الحقيقي الواقعي الذي تعلق به الحكم الشرعي، حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، أنه ليس بصدد بيان ما هو الموضوع الحقيقي وتمام الموضوع الحقيقي، بل بصدد بيان أكمل أفراده، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، عندما قال أكرم العالم وهو بصدد بيان أفضل أفراد العالم وليس بصدد بيان ما هو الموضوع الواقعي، يبقى هذا على إطلاقه، ظاهر في إطلاقه، فوجود القدر المتيقن راح يبين لي ما هو أكمل الأفراد ولا يكون نافعا في التقييد، فيجوز التمسك بالإطلاق. انطباق الكلي على أفضل أفراده لا يعني عدم انطباقه على غيره، ممكن ينطبق على غيره، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. لو كان في الحقيقة هو يريد ماذا؟ يريد خصوص القدر المتيقن لبين ذلك، ما دام لم يبين ذلك إذا لا يريد خصوص القدر المتيقن بل يريد كل الأفراد. نعم وجود القدر المتيقن كاشف عما هو أفضل الأفراد وأكملها، وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني وهو أنه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع الذي تعلق به الحكم الشرعي، حينئذ يقول وإن كان هو جاء بموضوع المطلق لكنه لا يريد من تمام الموضوع هو الإطلاق، يريد من تمام الموضوع القدر المتيقن وعول على فهم السامع لذلك، فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، أن الشيء الذي تعلق به وجود الإكرام هو ما فهمته أنت وهو من وجود القدر المتيقن، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام وبوصف أكمل الأفراد، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع، فهو الموضوع الحقيقة في الخارج ما هي أفراده في الحقيقة، أفراده هي خصوص القدر المتيقن، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف وجود القدر المتيقن، يكون ماذا؟ يكون وسيلة من وسائل التبليغ، كما أن التصريح بالقيد هي وسيلة من وسائل التبليغ، لو قال أكرم العالم العادل مثلا هي وسيلة من وسائل التبليغ وهي التقييد اللفظي، كذلك التقييد اللفظي وسيلة من وسائل التبليغ، وجود القدر المتيقن وسيلة من وسائل التبليغ، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة معناه هو الذي يريده المتكلم، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو أن الموضوع عم منه ومن غيره، هذا إشارة إلى ما ذكره في النقطة الثانية، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. المهم لو جاء بالقدر المتيقن يقول هذا يحقق غرض المولى ويحقق الامتثال، حتى لو لم يعرف أن هذا هو أكمل الأفراد أو ليس أكمل الأفراد، مثلا لو قال المولى اشتري اللحمة وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم مثلا، وكان هو تمام موضوعه واقعا، لحم الغنم هو تمام موضوعه وهو مراد الحقيقي، ومراد الجدي من اشتري ليس كل لحم على الإطلاق بل خصوص ماذا؟ بل خصوص لحم الغنم، نعيش السؤال إذا كان هذا هو مراد الحقيقي إذن لماذا لم يذكره؟ لماذا ذكر الإطلاق وقال اشتري اللحمة؟ لماذا ذكر العموم ذكر الإطلاق مع أنه لا يريد الإطلاق يريد خصوص لحم الغنم؟ يقول عول على فهم السامع للقدر المتيقن. بل نعم هذا خلاصة الكلام أنه ليس بالضرورة أن يكون التقييد لفظيا. نعم هو إذا كان شيء يعني توصلت عند قرينة بعد أنت والقرينة يعني قصد قرينة لفظية، إذا قامت القرينة اللفظية بلا أشكال راح يكون إحنا والقرينة اللفظية، لكن إحنا كلامنا لو لم تقم قرينة لفظية هذا كله بعد أن تثبت هذا الشيء، فهو أنه لم توجد قرينة لفظية على التقييد. هنا يقول صاحب الكفاية عدم وجود قرينة لفظية على التقييد لا يلزم ذلك الإطلاق مباشرة كما هو المفهوم لحد الآن. بل هذا تعتمد عليه أن المقام العهدية واضح قاعدته أن وجود تقدم المعهود، تقدم المعهود فحين الأل راح يصل للعهد، هنا قال اشتري اللحم ما تقدم ذكر اللحم حتى تكون العهدية، فإذا هو اللي قال ليست لفظية مثلا، فتطبق القواعد قواعد كل شيء كل دليل بحسبه. وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو لحم الغنم هو تمام موضوعه واقعا. المراد الجدي للمولى ليس اشتري كل لحم، بل اشتري خصوص لحم الغنم، وإنما لم يبينه لأنه عول على فهم السامع له، راح يكون وجوء فهم السامع لأن القدر المتيقن من ذلك لحم الغنم بمنزلة ما لو قال المتكلم اشتري لحم الغنم، ما هو فرق بينهما؟ فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، ما يريد أكثر من أن تمتثل وتحقق له في الخارج موضوع الحكم، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه. بعبارة أخرى لا يجب عليه أن يصرح لفظا بما هو بما هو الموضوع الحقيقي للحكم الشرعي، بل يجوز له أن يعول على فهم السامع لما هو الموضوع الحقيقي للحكم الشرعي، ولا يحتاج إلى أن يبين ذلك لفظا، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، ليس فقط تحقيق الموضوع الحكم الشرعي من قبل المكلف، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه وأنه وما هو أفضل الأفراد، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. يرجع إلى الصورة الأولى، لو كان غرض المولى، لو كان غرض المتكلم ليس فقط بيان ما هو الموضوع الحقيقي، بل كان غرض بيان أفضل الأفراد مثلا أو شيء آخر، حينئذ لا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لو كان مراده تحقيق الموضوع، لو كان مراده بيان ما هو الموضوع، حينئذ له أن يعول على القدر المتيقن في فهم موضوع الحكم الشرعي. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره، فليس دائما وجود قدر متيقن يمنع ماذا؟ يمنع من الأطلاق، بل خصوصا إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع. إذا لم يكن في مقام بيان تمام الموضوع، إذا لم يكن في مقام بيان ما هو الموضوع الحقيقي، إيش نقول؟ إذا لم يكن في مقام بيان ما هو الموضوع الحقيقي للحكم الشرعي، وجود القدر المتيقن لا يسقط ظهور الكلام في الأطلاق. هذا أكرم العالم اشتري اللحمة مطلق، زين يبقى على إطلاقه حتى لو وجد قدر متيقن. نعم يسقط هذا الإطلاق بوجود القدر المتيقن لو كان بصدد بيان ما هو الموضوع الحقيقي للحكم الشرعي. فرح يصير الموضوع الحقيقي للحكم الشرعي ليس ظاهر اللفظ وهو الإطلاق، بل راح يكون على طبق القدر المتيقن. هنا راح يجي سؤال، وهو أنه لو شكينا أنه في هذا المقام حتى يكون القدر متيقن مانع من الإطلاق، مقام بيان الموضوع الحقيقي، أو في هذا المقام وهو بيان أكمل الأفراد حتى يكون القدر متيقن غير مانع من نفرق بين المقامين، قال القدر متيقن يمنع من الأفراد لو كان يمنع من الإطلاق لو كان المتكلم في مقام بيان الموضوع الحقيقي، بينما لا يمنع من الإطلاق لو كان في مقام بيان أكمل الأفراد مثلا. فلو شككت أنه في هذا المقام حتى يكون على كلا التقديرين، هو عندي دليل مطلق وعندي ماذا؟ عندي قدر متيقن. أكرم العالم تارة يكون في مقام بيان تمام الموضوع فالقدر المتيقن راح يكون مخيف، وتارة يكون في مقام بيان أفضل الأفراد وأنه القدر المتيقن، لكن لا يعني ذلك التقييد والسفارة الحكم به، بل يشمل غيره أيضا. فلو شككت في أنه في أي المقامين حتى القدر المتيقن راح يصير صالح للإطلاق أم غير صالح للإطلاق، قال الأصل أنه في مقام بيان تمام الموضوع فوجود القدر المتيقن راح يمنع من الإطلاق. بل تثبت أنه الأصل أصل في مقام المحاورة أنه بصدد بيان تمام الموضوع، أنه عندما يعني الأصل في الأحكام الشرعية أنها مسوقة لبيان الحكم الشرعي طبعا أولا، وما هو موضوع بتمامه، كون المتكلم يتكلم بدليل وقصد بيان أكمل الأفراد هذا شيء نادر خلاف الأصل. قال إذا عرف هذا التقرير، وشين التقرير؟ أن يأتيني دليل مطلق بظاهره، زين، ولا توجد قرينة لفظية على تقييده. أكرم العالم دليل بظاهره مطلق لا توجد قرينة على لفظي على تقييده، ويوجد قدر متيقن لهذا الكلام، حينئذ وجود قدر متيقن فيمنع من الحكم بالإطلاق لو كان المتكلم بصدد بيان الموضوع الحقيقي، خلاص الموضوع الحقيقي على طبق القدر المتيقن. أما لو لم يكن بهذا الصدد، كان بصدد بيان شيء آخر أكمل الأفراد أو نحو ذلك، وجود القدر المتيقن راح يكشف عن أن أكمل الأفراد هو هذا القدر المتيقن، لكن لا يعني ذلك الحصار الحكم به وتقييد الحكم به، بل يشمل غيره أيضا. إذا عرف هذا التقرير من أن القدر المتيقن مو دائما مانع من الأطلاق، فالخصوص ما إذا كان المتكلم في مقام بيان الموضوع تمام الموضوع، فينبغي أن نبحث عن ما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، ما هو الأصل في خطابات الآمر، هل الأصل أنها مسوخة لبيان أكمل الأفراد فراح يكون قدر متيقن غير مانع من الإطلاق، أم الأصل أن خطابات الشارع خطابات المتكلم مسوقة لبيان تمام الموضوع فراح يكون وجود القدر متيقن مانع من الإطلاق. والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، وهو أن كلامه مسوق لبيان تمام الموضوع، أما بيان أكمل الأفراد هذا ما خلاف الأصل ولا حاجة له، هو مو واجب عليه أن يبين ما هو أكمل الأفراد، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه والامتثال. وشريد الآمر عندما يخاطب المكلف يريد عند الامتثال، والامتثال يتحقق ماذا؟ ببيان ما هو الموضوع، أما بيان ما هو أكمل أفراد الموضوع يقول هذا مو فد شيء مهم، ما يتوقف على الامتثال، سواء بينت لك ما هو أكمل أفراد الموضوع أو ما بينت، وعلى كل تقدير ما يعني الامتثال لا ينحصر به في شمله ويشمل غيره. فبيان أكمل الأفراد مو مهم، يعني مثلا أقيم الصلاة، الصلاة فيها أفراد، مو واجب علي يبين لك، وليس من الضرورة أن يبين لك ما هو أكمل الأفراد مثلا أنها في أول الوقت على سبيل المثال، هذا ما يترتب عليه شيء بالامتثال وفي تحقيق الغرض، هو يتحقق الغرض ويتحقق الامتثال بأي فرد تأتي به، نعم يوجد فرد أكمل يوجد فرد أفضل صحيح، لكن لا يجب علي بيانه. الغرض والحكمة من الخطابات الشرعية هو تحصيل الامتثال من قبل المكلف، وهذا يحصل بالاكتفاء ببيان الموضوع، لو بين الموضوع في الخطاب الشرعي حصل الامتثال، ممكن أن يحصل الامتثال من المكلف، بعد لا يجب زيادة على ذلك بيان ما هو أكمل الأفراد، لأن بيان أكمل الأفراد هو دخيل في عملية الامتثال، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع وأكمل الأفراد. فمستعمل المصنف تعبير آخر لأنه جاء يخلط، يعني استعمل صلاح واحد للحالتين، فهنا قصده لا يجب عليه، نعم اي، فهنا قصده لا يجب عليه مع ذلك بيان انه تمام الموضوع يعني افضل افراد الموضوع، لو مستعمل الموضوع التمام افضل لكم. نعم اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق الذي يريد المتكلم، هو المطلق، وقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، لا يقول هذا كأنما قاعد يذكر الدليل، يذكر الدليل على ماذا؟ على كون القدر المتيقن مانع من الأطلاق، لأنه المولى عندك، أنا كلامنا وين؟ كلامنا في أن المولى يسوق دليلا مطلقا أكرم العالم، دليل مطلق بظاهره، وجود القدر متيقن راح يمنع من الأطلاق، وراح يكشف على أن المتكلم وإن جاء بدليل مطلق قال أكرم العالم إلا أنه لا يريد الأطلاق، يريد القدر المتيقن. فلو لم يكن مريدا للقدر المتيقن، لو كان مريدا للأطلاق أنا قلت أكرم العالم ظاهر الإطلاق، أنت تتهم القدر متيقن، لا ما أريد القدر متيقن، أريد هذا الظاهر وهو الإطلاق، لوجب عليه أن يبين ذلك، أن يبين أن مراد الإطلاق وليس القدر متيقن، لوجب عليه أن يدفع هذه الطريقة طريقته للمحاورة، ولو في هذا المقام ولو في هذا الدليل أكرم العالم، لا يجب عليه أن يدفعها دائما أحيانا يحتاجه، لكن ولو يجب علي أن يتفحص في هذه في هذا المورد، أنه أنا قلت أكرم العالم، أنت تفهم القدر متيقن، راح تقيد الكلام بالقدر متيقن. لا، ما أريدك تقيد بالقدر متيقن، أريد الإطلاق. فإذا لم يبين دل ذلك على أنه يريد القدر متيقن فقط. إذا كان مريدا للإطلاق ولا يريد القدر متيقن لوجب عليه يبين ذلك. فإن المولى دفعا لهذا الوهم، وهم السامع أن المتكلم يريد خصوص القدر متيقن، يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه وليس القدر المتيقن تمام موضوعه، وإلا ما كان مخلا بغرضه، وإلا كان كلام المولى مخلا بغرضه، لأن غرض وين؟ غرض مع الإطلاق، غرض مع الإطلاق. فإذا لم ينبه على أنه لا يريد القدر المتيقن، راح في الكلام ما وافي بغرضه، مخل بغرضه. كما لو كانت هناك قرينة على التقييد والمولى يريد الإطلاق، فلازم يدفع هذه القرينة، لازم ينبه على عدم صحة هذه القرينة حتى يتم مطلوبه وهو الإطلاق. هنا كذلك القدر المتيقن قرينة، فلازم يدفع هذا القدر المتيقن حتى يتم مطلوبه وهو الإطلاق. فإذا لم يدفعه دل ذلك على أنه أول عليه، وأنه لا يريد الإطلاق بل يريد القدر المتيقن. ومن هنا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة، هذا اللي يريد يقوله صاحب الكفاية، خلاصة ما يريد أن يقوله، تأكد على هذين السطرين. ومن هنا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام موضوعه أنه يعني الإطلاق، ولم يبين أن الإطلاق هو تمام موضوعه، لم يدفع التوهم، لم يدفع الاعتماد على القدر المتيقن، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. هو قال أكرم العالم وكان يوجد قدر متيقن فهمه السامع. زين، لم يبين المولى أن مرادي هو الإطلاق وليس القدر المتيقن. إذا لم يبين أن مراد الإطلاق، معناه هو ماذا سيكون مراده؟ سيكون مراد القدر المتيقن، لأن لو كان مراد الإطلاق لوجب علي أن يبين حتى يرفع توهم أنه القدر المتيقن، حتى يدفع الاعتماد على القدر المتيقن. وأطلق المولى ولم يبين أنه الإطلاق تمام موضوعه وأنه هو المراد الحقيقي، إذا لم يبين أن الإطلاق هو المراد الحقيقي، فإنه يعرف منه أن كلامه وإن كان مطلق إلا أنه ليس على إطلاقه، بل هو ماذا؟ بل مراده على طبق القدر المتيقن، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائين رحمه الله على ما يظهر في التقريرات لم يرتضه، والأقرب إلى الصحة الآن رأي المصنف، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بمثل هذه المناقشة، مناقشة النائين والجواب عليها. فالآن يتبين أن المصنف يوافق صاحب الكفاية ويضيف مقدمة أخرى، وهي عدم الحصار التقييد بالقرينة اللفظية، بل ممكن يكون التقييد قرينة لبية ولا نحكم بالإطلاق مع وجود القرينة اللبية اللي هي القدر المتيقن. فظهر أيضا المسألة أوسع من ذلك، أنه لا ينحصر في القدر المتيقن، ممكن تكون قرينة لبية حكم العقل مثلا، إجماع غير ذلك، السيرة، فتكون مانعة من الإطلاق. كثيرا ما يقيدون بعض الأدلة اللي ظاهرها الإطلاق يقيدوها بأدلة لبية غير القدر المتيقن، كالسيرة مثلا يقيدوا بالسيرة، يقيدوا بالإجماع. فإذا كل ما يصلح قرينة على التقييد، كما تقدم سابقا في المبحث العام والخاص، كل ما يصلح قرينة على التقييد حينئذ سيكون مانعا من التقييد، مانعا من ظهور الدليل بالإطلاق. كل ما يصلح قرينة على التقييد سيكون مانعا من الإطلاق ومانعا من ظهور الدليل في الإطلاق، سواء كان لفظيا أو لبيا. المسألة مسألة القرينية، هل يصلح هذا الشيء أن يكون قرينة على المراد المولى؟ إذن راح يكون مانعا من الإطلاق. ثم مسألة الانصراف، هل تمنع من الإطلاق أم لا؟ يأتي سالفة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.